قال الإمام مسلم رحمه الله: فحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره، فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبا؟ قال: استكثرته يا رسول الله. قال: ادفعه إليه. فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب، فقال: لا تعطيه يا خالد، لا تعطيه يا خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشرب الصفوة وتركت كدرا، فصفه لكم وكدره عليكم. قال: وحدثني زهير بن حرب ساق السند إلى عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، ورافقني مددي من اليمن، وساق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوي، غير أنه قال في الحديث: قال عوف: فقلت يا خالد، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكني استكثرته. هذان الحديثان أيضا أوردهما الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب استحقاق القاتل سلب القتيل. وقبل أن نتكلم على هذين الحديثين أجيب على ما وعدت الإجابة عليه ليلة البارحة بمناسبة قرب العشاء. السؤال الأول: يقول السائل إن بعض الناس يبكرون ويأتون إلى المسجد النبوي قبل الأذان الأول ويتجمعون عند أبواب المسجد، إما عند باب السلام أو باب أبي بكر الصديق أو باب الرحمة، فإذا ما فتحت الأبواب هرولوا وتسارعوا، فمنهم من يسعى إلى الصف الأول، ومنهم من يسعى ليصلي في الروضة، فهل هذا العمل مشروعا أم لا؟ مشروع أم لا؟ الجواب: هذا عمل منكر وصنيع نهى عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن أتى إلى المسجد ليصلي فيه إنما أتى لينال مرضات الله، لا لأن ينال المعصية من الفجر. إنما على من أتى إلى أبواب المساجد عليه أن يتحين وعليه أن ينتظر، وقد أكرمه الله جل وعلا بالمبادرة، وكثير من الناس نيام، فهو قد نهض وقام طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبة فيما عند الله تعالى من الأجر، إذن لا يفسدن عليه أجره، لا يبطلن عليه عمله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوا إلى الصلاة وأنتم تسعون، يعني تجرون، وإنما عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذا سمعتم الإقامة أقيمت الصلاة وأنا بعيد من الباب، بعيد من المسجد، أريد أن أدرك الركعة الأولى مع الإمام، لهذا أسعى وأجري حتى آتي إلى الصف. النبي نهى عن هذا العمل وقال إن علينا أن نمشي وعلينا السكينة، الأجر حاصل والثواب مضمون. أما علمت أيها الأخ أن من خرج من بيته قاصدا المسجد ليصلي مع الجماعة، متى ما أتى إلى باب المسجد ووجد الجماعة قد انقضت وصلوا كتب الله له أجر الجماعة. أنت خرجت لتدرك صلاة المغرب مع الجماعة فمشيت وأتيت إلى الباب وإذا بالإمام قد سلم، ثواب الجماعة فضل الجماعة الذي أعده الله تعالى لمن صلى مع الجماعة ثوابه وافر مكتوب لك تماما، لا نقص في ذلك، كتبه الله تعالى لك بنيتك، وإنما لكل امرئ ما نوى، لا من يتباطى ويتأخر لأنه لا يريد أن يصلي خلف هذا الإمام أو لأنه يريد أن يصلي هو الإمام، هذا أمر آخر، وإنما الكلام على من أتى ليصلي ووجد الجماعة قد انفضت وانتهت كتب الله تعالى له أجر الجماعة. لهذا أيها الأخ علينا أن نتأدب بآداب رسول الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أدبنا بهذا الأدب. نعم، إن الحرص على نيل فضل الصف الأول أمر رغب فيه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في أحاديث كثيرة، من هذه الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلمون ما في النداء، لو يعلمون ما في النداء يعني الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على ذلك لاستهموا، يعني لو تشاح الناس، هذا يقول أنا أنادي وأذن وهذا يقول أنا أؤذن، وما وجدنا ما يفض هذا النزاع وهذا التشاح بينهم إلا أن نقرع حتى يؤذن واحد لينال الفضل الذي أخبر عنه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، لأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، المؤذنون أطول الناس أعناق لا المغنون، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذن إذا أذن لا يسمع صوته حجر ولا شجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الأذان المعلوم. وربما أن بعضنا لا يعرف صيغ الأذان، يا جماعة بعضنا لا يعرف يؤذن، إذا دخل وقت الصلاة والتمسنا من ينادي يؤذن، قم يا فلان أذن، والله متأسف أنا ما أعرف أنا أذن، غني أي أغنية تريد، الأغنية جيد فيها. وأما أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، إذا رفعت عقيرتك بذلك شهد لك الإنس والجن والحجر والمدر يوم القيامة. هكذا ورد عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. المهم من هذا الكلام أن المبادرة إلى الصف الأول أمر رغب النبي فيه، وقال الحديث الذي سمعته ما وجدنا مجال لنذهب ونصلي في الصف الأول، الناس تشاحوا يريد كل منا أن يصلي في الصف الأول وتسابقوا إلى الصف الأول، وما وجدوا ما يحل هذا النزاع إلا أن يقرأ بينهم لوضعوا فعلة القرآن للثواب الكبير الذي أعده الله تعالى لمن صلى في الصف الأول. وهذا بخلاف ما يقوله بعض من لا خلاق لهم الذين لا يتقون الله الذين يزهدون الناس عن فضل الله ويرغبونهم في الفرار من الصف الأول. الصف الأول لا يصلي فيها إلا المجرمون، لا يصلي فيه إلا المجرمون، لا يصلي فيه إلا الحشاشون، لا يصلي فيه إلا الفاسقون. ولهذا لا تذهب وصلي بالصف الأول. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. المجرمون في مواضع فجورهم لا يمرون على المساجد ولا يعرفون المساجد، نسأل الله العافية والسلامة. المساجد لا يأتيها إلا المؤمنون بالله، لأن الله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. من آمن بالله، الذين لا يؤمنون بالله لا يأتون المساجد. ولهذا جاء في بعض الأحاديث، والحديث ليس صحيحا، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا مؤمن لأنه يصلي في المساجد، الذي لا يصلي في المساجد فقد الإيمان منه، بدليل الآية إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. الحديث ضعيف، ولكن الآية تقوي هذا الحديث، تقوي هذا الحديث، ويقويه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. إذا جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد وأدنى الله منهم الشمس مقدار ميل، مقدار ميل يدني الله الشمس، فيموج الناس بعضهم في بعض ويعظم الخط والهول، ويتفاوت الناس على حسب أعمالهم في الدنيا. جماعة يبلغ بهم العرق إلى الركبة، جماعة يبلغ بهم العرق إلى الحفر، جماعة يبلغ بهم العرق إلى العنق، جماعة يلجمهم العرق الجام، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في هذا اليوم العسير الشديد منهم رجل قلبه معلق في المساجد بالمساجد. ما معنى قلبه معلق بالمساجد؟ أهو حمامة المسجد لا يخرج من المساجد؟ لا، ليس هذا القصد، وإنما القصد أنه متى ما أدى صلاة الجماعة وانصرف قلبه يحركه. أحان وقت صلاة الظهر أم لا؟ ما الذي بقي من صلاة الظهر؟ بقي وقت قليل، أريد أن أذهب لأصلي مع الجماعة صلاة الظهر في المسجد. صلى صلاة الظهر، رجع إلى داره، نام، قال لأولادي أيقظوني إن سمعتم النداء، اجعلوا المنبه أو أن طفلا ينقذني وما إلى ذلك، لأنني أريد أن أصلي صلاة العصر مع الجماعة، وهكذا المغرب وهكذا العشاء. هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن الذي يأتي إلى المسجد ويصلي في المسجد نشهد له بالإيمان، والذي يبادر إلى الصفوف الأول هذا أجره عند الله تبارك وتعالى عظيم وجسيم وكبير. لكن كيف يأتي؟ عندما يدخل أيسعى أيجري حرصا منه على أن يجلس في الصف الأول؟ لا، عليه أن يتأدب بأدب رسول الله. لا تأتي إلا وأنت تمشي بالهوينة، إن أدركت الصف الأول كان بها ونعمت، وإن لم تدرك الصف الأول صلي حيث كتب الله لك، وأنت ممن بكر وممن بادر وكتب الله تعالى لك. هذه واحدة. ثانيا، بعض الناس يريد الصف الأول ويريد أن يصلي في الروضة ويتأخر إلى أن يقرب الأذان أو إلى أن ينادي المنادي، فيأتي ويتخطى رقاب الناس رجاء أن يصلي في الصف الأول، فيثير الإحن والضغائن في قلوب الناس. هذا ممن بكر وهذا بكر وهذا بكر، وإذا بهذا يأتي أخيرا فيرقى على رقبة هذا ورقبة هذا ويتل هذا ويضرب هذا برجله، وربما أن تكون نعله بيده، نعله تكون على رأس زيد وعلى أنف عمرو وعلى خشم خالد وما إلى ذلك، لأنه يريد أن يصلي في الصف الأول. الذي يريد أن يصلي في الصف الأول عليه أن يبادر، عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. فلقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر يخطب رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي يخطب، وإذا بالرجل يتخطى رقاب الناس يريد أن يدنو من النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له بعد أن قطع خطبته: يا هذا اجلس فقد آذيت. وفي رواية: آنيت، تأخرت وآذيت، اجلس في مكانك، لا تذهب وتتخطى رقاب الناس. لهذا أيها الإخوان، الراغب فيما عند الله فليبادر، إن سلعة الله غالية، سلعة الله غالية. أنا أجلس في بيتي أو في سوقي أو في عملي إلى ينادي المنادي ولم يبق إلى على الإقامة إلا دقيقة أو ثواني، آتي وأدخل حتى أصلي في الصف الأول. ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، أوردها سعد وسعد مشتمل. ما هكذا يا سعد تورد الإبل، الذي يريد الفضل والخير عليه أن يغض نظره عن بعض الدنيا، وأما أنه يريد الدنيا ويجمعها بحذافيرها وبعد ذلك يأتي ويؤذي الخلق، فهذا أمر لا يسوغ ولا يجوز بحال من الأحوال. ثالثا، ما يتعلق بالسعي والجري للصلاة في الروضة، السعي والجري والمبادرة والهرولة للصلاة في الصف الأول. وقد علمتم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر أنه يجوز ويسن أن نتشاحى وأن نتسابق لنصلي في الصف الأول لعظيم الأجر في الصلاة في الصف الأول، لكن مع ذلك لا نسعى لا نجري لا نهرول، نمشي وبالهوينا حتى ناتي، إن وجدنا في الصف الأول صلينا، لم نجد صلينا حيث قدر الله. فهل يجوز لنا أن نسعى وأن نجري لنصلي في الروضة؟ والنبي قد قال صلوات الله وسلامه عليه: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة، أو كما قال رسول الله. الجواب: لا يجوز أيضا، وإنما عليه أن يمشي بالهوينا، فإذا وجد مجالا في الروضة صلى، ما وجد مجالا في الروضة البركة تنزل أولا على الإمام، ثم على من خلف الإمام، ثم على يمين الصف، ثم على يسار الصف. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من وراءكم. دخلت في الصباح والصف الأول فارغ، علي أن أذهب إلى الصفوف الأول، نتقدم نصلي في الصفوف الأول، بعد ذلك إن أدركت في الروضة موضع صليت لأنني أتيت متأخر. إن الصلاة في الصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة، ولولا ذلك لما زاد عمر المسجد من ناحية القبلة. هل الصحابة يعلمون فضل قول النبي ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أم أنهم لا يعلمون ذلك؟ يعلمون ذلك، ومع ذلك لما كثر الناس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، زاد عمر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية القبلة مقدار رواق، ومن ناحية الغرب، ولم يمس بيتا من بيوت زوجات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ذهب إلى الأمام إلى الجنوب، أتى إلى الغرب، زاد في الغرب، ولما أراد أن يزيد في الغرب وإذا ببيت العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، يصادف عمر: تعال يا عباس، أريد أن أشتري منك هذه الدار لألحقها في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه، يريد أن يجعلها في الزيادة الغربية. قال العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه: لا، داري لا أبيعه. لما؟ قال: مالي، إن شئت بعت وإن شئت تركت. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لا 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 تبيعنها ولا أدخلنها في المسجد ولا أضعن المال في بيت مال المسلمين، إن شئت أخذت وإن شئت تركت. فقال له العباس رضي الله تعالى عنه: أو أمر آخر؟ قال: ما هو؟ قال: اختر من تشاء نتحاكم عنده. عمر الخليفة يتحاكم عند رجل من الرعية، لا وجدوا عبد الرحمن بن عوف، رضوا بعبد الرحمن بن عوف يحكم. ذكر لعبد الرحمن بن عوف القصة، قال عبد الرحمن بن عوف لعمر: يا عمر، أنسيت قصة داود نبي الله لما أراد أن يبني بيت المقدس، مر على دار ليتيم أو لغلام أو لكذا وأراد أن يلحقها في المسجد، فأمره الله جل وعلا أن يرضيه، فلم يرضى الولد إلا بمال كثير كثير جدا، مال بقرة ذهب. اشترى داود ذلك وأدخله في بيت الله. أتدخل في بيت الله ما هو مقصود؟ قال: لا. قال: إذن العباس بما شاء، إن شاء فعل وإن شاء ترك. فرضخ عمر ولم يقصر العباس. وبعد أن حكم للعباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال لعمر: يا عمر، هي في سبيل الله، بالقوة ما تأخذ ما دام الحق موجود. والآن لما حكم لي فإن الدار لي وقد جعلتها في سبيل. وقد ذكرت لكم في بعض المجالس أيضا قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع العباس. العباس رضي الله تعالى عنه داره من ناحية الغرب، ولها ميزاب مرزاب يوقع الماء في المسجد. عمر رضي الله تعالى عنه تهيأ، تعطر، تطيب، أراد المسجد، وإذا في ذلك اليوم دار العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يطبخون دجاجة، يغسلون الدجاجة ويسيل الماء على ثياب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر من؟ الخليفة ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. بلاد العرب، بلاد العجم، بلاد الفرس، بلاد الروم، بلاد القبط، كلها يحكمها عمر وهو في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. عمر صعد وأخذ الميزاب وألقى به، رماه، هذه أذية. وفي المسجد فات العباس إلى عمر: يا ابن الخطاب، بلغني كيت وكيت أنك صعدت وأخذت ميزاب بيتي وألقيته، أفعلت ذلك وقد وضعه رسول الله بيدي؟ هذا الميزاب الذي أنت أخذته هذا اليوم وألقيت به في الأرض، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وضعه في هذا الموضع، أنت تجرى أن تفعل هذا يا عمر؟ فقال عمر للعباس: أنشدك الله، لما علوت على ظهري حتى تعيده حيث وضعه رسول الله. هؤلاء الجماعة الذين يقدرون النبي ويعرفون درجة النبي ومقام النبي، ليست الدعوة باللسان الفارغ: أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعصيه ليل نهار وأخالفه سرا وجهارا، وإذا قال لي قائل هذا حرام لأن النبي قال لا يجوز لا تفعلوا، يا أخي أنتم تريدوننا اليوم نعمل ما كان النبي يعمل؟ يا أخي، نحن اليوم في القرن العشرين، نحن الآن في القرن الخامس عشر، تريدون منا أن نعمل كما عمل من كانوا في العصور الحجرية؟ الذين كانوا في العصور الحجرية أنور منا وأتقى منا وأعز منا وأكرم منا، واليوم ما بلغنا عشر معشار ما بلغوا. واقع المسلمين اليوم واقع ذل ودبور، عزنا كهرباء وطائرة، ولكن عزهم أنهم أخذوا رسالة الله القرآن ما جاء به رسول الله دوخوا به العالم، ذهبوا إلى بلاد العالم وبلغوا كتاب الله تبارك وتعالى، وحملوا الناس على أن يطيعوا الله وأن يعبدوا الله وحده وأن يقرأوا القرآن وأن يتكلموا باللغة العربية. ونحن عزنا اليوم أننا أصبحنا نحن نتكلم بلغاتهم، حتى رسالة برقية في بلاد إسلامية لا تظهر إلا وإذا كتب عليها باللغة اللاتينية، واللغة العربية لا تعتبر شيء ولا يبالى بها، وهي لغة القرآن الذي أنزله الله على سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المقصود من هذا الكلام لا يسعى ولا يجري، وإنما عليه أن يمشي بالهوينة ويصلي في الروضة إن وجد مجال، ولو وجد مجالا في الصفوف الأول فإن الصلاة في الصفوف الأول في زيادة عمر بن الخطاب أفضل من الصلاة في الروضة. وأقول لكم وسألوا أهل العلم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حديث ضعيف يدل على أن من صلى في الروضة صلاته أفضل ممن صلى هنا أو صلى في الأمام أو صلى في أي بقعة. النبي قال من صلى في الروضة ثوابه كذا، لا تجد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قد يقول قائل هذا اللفظ يدل على فضل الموضع وعلى فضل الثواب في الموضع، لأنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فإذا من صلى في هذا الموضع له فضل. الجواب اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث، ما معنى روضة من رياض الجنة؟ وأذكر لك بحول الله تعالى أقوال أهل العلم في هذا الشأن. القول الأول إن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، المعنى ما ذكره النبي في أحاديث أخر، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق العلم. هذا الآن موضع رياض الجنة، موضع العلم والتعلم والتفقه والإرشاد، وكل موضع يتعلم فيه ويذكر فيه الله تعالى فهو من رياض الجنة. وورد أن النبي خرج ووجد جماعة يذكرون الله وجماعة يتعلمون العلم، فجلس مع الذين يتعلمون العلم وقال إنما بعثت معلما، لأن من عبد الله جل وعلا بغير علم لا يتقبل الله منه، إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، وأورد هذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. قال الإمام البخاري فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، بدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن الله قال اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. أولا أمر بالعلم وبعد ذلك أمر بالاستغفار والعمل الصالح. فمعنى قول المصطفى روضة من رياض الجنة، كان هذا المنبر إذا رقى عليه المصطفى جلجل بالمواعظ، هذا المنبر وهذه البقعة هي التي قادت العالم إلى الخير، فيها شع النور، أصلحت القلوب، أنارها الله بنور الإيمان بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقيه على هذا المنبر وبين هذا الموضع وفي دوري ما بين بيتي ومنبري. العلم هنا وهنا وهنا في بيوتي، بيت النبي مفتوح ليل نهار لمن يسأل ويتعلم. زوجات النبي عليه الصلاة والسلام عدة جملة لغرض، هذا الغرض ذكره أهل العلم. الله تعالى أباح للنبي عليه الصلاة والسلام أن ينكح 9 نسوة ويعدد، لما؟ لأنه إذا كان بارزا في سوقه، في مسجده، في طريقه، لقيه الناس وسألوه لأنه بارز. لكن إذا دخل الدار لا يجوز لأحد أن يدخل عليه إلا بعد أن يطرق الباب. فهيأ الله له جنة نسوة متى ما توارى عن العيون أن ينقلن عنه ويحدثن عنه، فعل كذا وقال كذا وفعل كذا. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل: يا رسول الله، يا رسول الله، رجلها زوجها بعثها لتسأل، أجنب أتى أهله ولم يتوضأ ولم يغتسل إلى أن طلع الفجر، نادى المنادي لصلاة الصبح وهو لم يغتسل وهو يريد الصيام، هل يصوم أم لا؟ المسألة: أتى أهله ليلا في رمضان وهذا جائز، ولكن لم يغتسل غسل الجنابة حتى طلع الفجر، ولما طلع الفجر خاف أنه لا يجوز له أن يصوم، فبعث امرأته إلى دور زوجات النبي يستسأل، فسألت المرأة الجواب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أفعله مع هذه، وأشار إلى عائشة. هذا الأمر يقع مني ومن هذا، تعليم واضح بين، أنا أفعله مع هذه. ولهذا يقول بعض أهل العلم: لا يوجد مخلوق على وجه الأرض يرغب أن تنشر أخباره وأن تظهر أحواله التي يعملها إن خلا في بيته، أي عظيم مهما بلغ إذا وصد الباب عليه لا يريد أن يرى ولا أن ينظر إليه ولا أن يتحدث بما قال لزوجتي، ما فعل مع زوجتي، ما فعل في خلوتي، إلا سيد الخلوة صلوات الله وسلامه عليه، لأن ما يفعله في الخلوة سنة، هدي، شرع، عبادة، طاعة، ولا يفعل إلا ما أباح الله. أما أنا وأنت وزيد وعمر وبكر إن خلونا لا يعلم الله، لا يعلم أحد، لا يعلم إلا الله تعالى ماذا نعمل. ولكن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه متى ما خلا في داره خلوته طاعة، خلوته عبادة، ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمقصود هنا أن المعنى الأول الذي ذكره أهل العلم في تفسير روضة من رياض الجنة يعني أن هذا الموضع هو موضع تعليمي في الغالب. يوم الجمعة إذا بلغه شيء منكر بادر وصعد على المنبر، ما بال أقوام يقولون كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا، إن جلس في المسجد وهذا موضع جلوسي يأتي الناس يسألونه، إن دخل في داري سألوه، إذن ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، موضع يرتسخ منه العلم ويتلقى منه. معنى آخر أن ما بين المنبر والبيت موضع مصلاه للفرائض هو وأصحابه، والمسجد على عهده كان من حدود البيت إلى هذه السارية المخططة، هذه سارية مخططة علامة بأن هذه الزيادة الأولى، هذا البناء الأول الذي كان على عهد المصطفى إلى زمن خيبر. لما كانت غزوة خيبر زاد النبي المسجد من ناحية الغرب سارية وثانية والثالثة، ولو نظرت إلى أعلى الثالثة وجدت عليه مكتوب: هذا حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزيادة الأخيرة. إذن هذا الموضع موضع مصلى رسول الله، الله كي يكرم هذا الموضع يوم القيامة ويكون في الجنة، يكرم الله البقعة، حجر يكون في بيت الخلاء
وحجر يكون في كعبة الله. الله جل وعلا يفضل ما شاء، فهذا الموضع يفضله الله ويكرمه الله تبارك وتعالى، لأنه موضع صلاة رسول الله وموضع تعليم رسول الله وإنشاد رسول الله، فيكون تكون هذه البقعة في الجنة يوم القيامة. فهل في هذا دلالة على أن من صلى هنا أفضل ممن صلى في الصف الأول، أفضل ممن صلى في الصف الثالث في الرابع؟ لا، وإنما إخبار وخبر النبي حق وصدق أن الله يكرم هذا الموضع فيكون يوم القيامة في الجنة. ولذا قال ومنبري على ترعة من ترع الجنة، هذا قول ذهب إليه جماعة من أهل العلم. المعنى الثالث وهو أبعدها، أن من صلى في هذا الموضع ما بين البيت والمنبر صلاته تفضي به إلى الجنة. الجواب من صلى في هذا الموضع صلاته تؤدي إلى الجنة، من صلى في الصف الأول صلاته تؤديه إن شاء الله إلى الدخول في الجنة. فكل بقعة من المسجد صليت فيها أو في بيتك أو في أي موضع بإذن الله تعالى يكون ذلك سبب لدخولك الجنة. فإذا المعنى الثالث الأخير هو أضعفها وأقلها، وإنما الصحيح الأول إن شاء الله ثم الذي يليه. وبهذا تعلمون الإنسان أن هذا التلاحي الذي نراه وأن هذا التشاحن والتضارب الذي يقع والتزاحم الذي يحصل والبغضاء، أصلي بجواري يصلي بجواري وقلبي حاقد عليه وقلبه حاقد عليه، لأنني أتيت من قبل صلاة المغرب أريد أن أصلي، وإذا به قبل قيام الصلاة بدقيقة يأتي والموضع لا يسع ولا يتسع، يريد أن يزحم ويصلي. والناس بشر، الناس بشر، عندما يرى هذا يغضب ويكره، والله ربما أن يصلي وهو لا يعلم ماذا فعل، لأنه قلبه حاقد على الشخص الذي أتى ليزحمه. ولهذا أيها الإخوان، من أراد الفضل فليبادر، من أراد الخير فليسارع، من أراد الخير فليتق الله، من أراد الثواب فلا يخالفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى التي سأل عنها الأخ السائل، جزاه الله خير. المسألة الثانية التي وعدت بذكرها، وهي مسألة هامة وغريبة تدل على أن هناك أيد خفية لإفساد العقائد، لإضلال الناس، لإبعادهم عما شرع الله وعما شرع رسول الله. خلاصة هذه المسألة ورقة صغيرة رأيتها بعيني وقرأتها أمس الماضي. الورقة فيها قصة، هذه الورقة أخذت من مصحف من المصاحف التي يقرأ بها في مسجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة فتاة مرضت مرضا شديدا، عجز عن علاجها الأطباء، ما تركت موضعا إلا وذهبت إليه. ولما عجز الأطباء استسلمت ونامت يوما، وإذا بالسيدة زينب جاءتها في النوم وأيقظتها السيدة زينب ووضعت يدها على رأسها وأمرتها السيدة زينب بأن تشرب ماء، فشربت هذه الفتاة ماء. القصة ما قالت جاءت بها السيدة زينب أو أن الماء كان موجودا من قبل، ولما شربت الفتاة الماء برئت وطابت وكأنما حلت من عقال. قال الكاتب وهذا دليل على معجزات آل بيت النبوة. السيدة زينب من آل النبي جاءت ليلا والفتاة في المنام ووضعت رأسها على الفتاة وقامت الفتاة واستيقظت وقامرتها بأن تشرب الماء فشربت. يعني السيدة زينب خرجت من قبرها وأتت إلى الفتاة في بيتها وفي أي موضع كان لا نتحدث ولا نعلم، أيقظتها ووضعت يدها على رأسها وجاءتها بماء لتشرب فشربت. يقول أهل العلم: ليت شعري لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يطهر بعد أن مات صلوات الله وسلامه عليه، لظهر وخرج وقال لابنتي فاطمة الزهراء البتول رضي الله تعالى عنها وارضاها يوم أن غاضبت أبا بكر، لأنها لما مات أبو بكر رضي الله عنه طلبت ميراثها من أبي بكر، فقال لها أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إن النبي يقول إن معاشر الأنبياء لا نورا ما تركنا صدقة، وما الذي ترك رسول الله؟ ترك درعا مرهونا عند يهودي في 30 صاع، مات وهو مدين صلوات الله وسلامه عليه، ما ترك إلا صدقات، ما ترك إلا قعر، ما ترك إلا شيء لا يعتبر مال، لأنه ما كان له هم في المال، وإنما كان همه في إبلاغ الناس دعوة الله ورسالة الله صلى الله على رسول الله. يقول هذا العالم: لو كان النبي يظهر، ولو كان أحد يظهر، لظهر النبي وليس بين بيت عائشة وبين بيت فاطمة ولا متر واحد. يخرج ليلا: يا بنتي لا تنازعي أبا بكر، إن أو مرة واحدة أوفر وأخصر، أو مليون مرة أكثر، قال: لا، 13 مرة، ولا أدري لما اختار 13 مرة، فإن غنيا لم يكتبها فذهب ماله، وموظفا رآها ولم يكتبها 13 مرة ففصل من عملي. والله موظف أنا، والله ما أبغي يفصل، أبغى أبقى في وظيفتي، والغني يريد أن يبقى في ماله، إذا سمع ورأى لابد أن يكتب. إذا هذا يكتب 13 وآخر 13 وآخر 13، وبهذه الأكذوبة وبهذه الطريقة ينتشر هذا الأمر المنكر الذي ما أنزل الله فيه السلطان. إن هذه مشكلات، إن هذه مصائب تصرف قلوب العباد عن الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس تداووا، ما من داء إلا جعل الله له دواء، فاذهب إلى المستشفيات واذهب إلى الأطباء. وأما أن السيدة زينب أو السيدة فاطمة أو السيدة خديجة تخرج من قبرها وتأتي وتعطي الناس علاج، بالله ما علاقة الدواء والماء وكتابتها 13 مرة؟ ما وجه الشبه بين هذا وهذا؟ لو كان هناك دعاء مثلا، إن من دعا هذا الدعاء يبرأ، ربما أن نقول هذا دعاء إذا دعا به المرء يبرأ، وإنما هذا خبر رواه من؟ حدث به من؟ هيان بن بيان. هيان بن بيان إنسان لا يعرف منه، هذا يقال له هيان بن بيان. وأنا الآن إذا قرأت عليك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه جبير، عن عوف بن مالك قال: خرجت مع من؟ خرج مع زيد بن حارثة. زيد معروف، صفوان معروف، عمرو معروف، جبير معروف، أهل الحديث دونوا أسماء هؤلاء وتكلموا على هؤلاء الرجال. الموثوق قالوا موثوق، الضعيف قالوا ضعيف، الكذوب يقولون كذوب، وما إلى ذلك. لكن هذه قصة رواها هيان بن بيان وعممها وأراد تعميمها. أنا أعتقد أن هذا لا يريد بذلك وجه الله، وإنما يريد أن يصرف الناس عن الله تبارك وتعالى بمثل هذه الافتراءات، كالفرية التي نعرفها ونحن صغار قبل 60 سنة. والله قبل 60 سنة كذبت شيخ الروضة، رأى النبي في المنام وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا شيخ أحمد، الناس ارتكبوا المحرمات، شربوا الخمر، عملوا كذا، فعلوا كذا وفعلوا كذا، أخبرهم بكذا وكذا وكذا وكذا. وآخر القصة أن من لم يؤمن بذلك ومن لم يكتب بذلك إن كان موظف يفصل، وإن كان غنيا يذهب ماله. إذن التاريخ يعيد نفسه. بعد 60 عام من كذبة شيخ الروضة، شيخ الروضة الشيخ أحمد يعرفه القليل من الموجودين الآن، القليل منا لا يعرفه منا الحاضرين، لا يعرفه من الحاضرين إلا نزل قليل جدا. رجل صالح تقي دائما في الروضة، يوزع المصاحف على الناس. فلما ظهرت هذه الأكذوبة دعاه رئيس المحاكم الشرعية في ذلك الوقت، دعاه وسأله عن هذه الرؤيا، فأقسم هذا الشيخ المبارك الصالح التقي، وسع الله له في قبره ونور له فيه، قال: والله لا أعلم شيئا عن ذلك، وإنما هذا كذب. وإذا بالكذب من ذلك الوقت إلى يومنا هذا. إن ذهبت إلى إفريقيا تجد هذه الكذبة في إفريقيا، إن ذهبت إلى أي بلد هذه الكذبة موجودة إلى اليوم، أن النبي قال للشيخ أحمد كذا وكذا وكذا وكذا، وطلعوا علينا بهذه الطلعة الجديدة في هذه السنين، وهي هذه الورقة، الفتاة المريضة التي وضعت السيدة زينب يدها على رأسها. السيدة زينب تقوم وتضع يدها على رأسها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. النبي يقول هذا الكلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. خذ 3: صدقة جارية، صدقة جارية بمعنى بنى مسجد، بنى رباط، عمل خير مستمر، الله جل وعلا يكتب له أجره فيه. هذا العمل الصدقة الجارية عملها اليوم ولا قبل وفاته؟ قبل وفاته، فيكتب الله تعالى له أجرها. ما خرج من قبره وتصدق، لأن الخروج من القبر والصدقة محال، كلام انتهى. ملك الموت يأتي ويخرج الروح من القبر وينزعها وتخرج حتى تبلغ الحلقوم، فإذا خرجت من الحلقوم لا تعود إلى الجسد إلا يوم ينفخ بالصور، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. في النفخة الثانية تعود الأرواح إلى الأجساد. الأمر التالي علم ينتفع به، هذا الإمام مسلم وهذا العلامة النووي، الإمام مسلم جمع لنا هذه الأحاديث نقروها، وشرح الإمام النووي هذه الأحاديث فنستفيد منها، يكتب الله تعالى له أجره ما دام هذا الكتاب موجود يتلقى منه ويستفاد منه. الإمام مسلم اليوم كتب هذا الخبر، النووي اليوم شرح هذا الحديث، لا قبل أن يموت، ولكن الله تعالى يكتب له الأجر إلى أن يفنى هذا الكتاب. ثالثا، أو ولد صالح يدعو الله تعالى له، خلف ولد، الولد مبارك صالح، الولد يدعو لأبيه في سجوده، الولد يدعو لأبيه في أوقات الاستجابة، الولد يعتمر عن أبيه، الولد يتصدق عن أبيه، الولد يحج عن أبيه، الولد يفعل خيرا لأبيه. كلما فعل هذا الولد، والولد من كسب الرجل، ولدك من كسبك أنت ومالك لأبيه، أنت ومالك لأبيه، هكذا قال رسول الله. فإذا رفع الولد يديه ودعا الله أو تصدق أو عمل خيرا كتب ذلك في حسنات الوالد. فإذا ما كان يوم القيامة قام الوالد ورأى أعمالا كأمثال الجبال لم يعملها هو، يا رب بما أدركت هذا العمل؟ فيقال بدعاء ولدك الصالح لك، بصدقة ولدك الصالح لك، ببر ولدك الصالح لك. هذه الثلاث الأشياء هي التي تبقى، وهي ليست حديثة، وإنما هي أشياء سبق أن عملها الرجل قبل أن يموت. وأما بعدما مات والله ما ينفع إلا ما قدم من عمل صالح من قبل. أما أن الميت يقوم ويتكلم ويجور ويقول ويفعل، كل هذا حديث كاذبة ما أنزل الله بها من سلطان. إذن أيضا هذه القصة التي جاءتنا الآن في القرن العشرين جديدة، هذه قصة مكذوبة، أحذركم أيها الإخوة منها، فقد ترونها في بعض المصاحف، لأنهم يصون لأنك تكتبها 13 مرة، وإذا لم تكتبها 13 مرة الموظف يفصل والغني يذهب ماله، وما جاء إلا للموظفين والأغنياء، لأنه يريد أن يخيفهم. فالموظف وهذه مكيدة يأخذها ويذهب إلى موضع عمله وينسخ بدل 13 مرة 13,000 مرة ويوزعها في الخط لأن لا يفصل. الغني يخشى من ماله، إذا يتصدق بمال كثير حتى يشيع هذه الفرية والكذبة التي ما أنزل الله بها من سلطان. على كل حال ما يتعلق بالسجادة يضعها في الصف الأول أو في الروضة حتى يعود ويصلي في الصف الأول أو في الروضة، أيضا هذا عمل منكر، لا يفعل ذلك إلا من أراد أن يتوضأ. جلس في الصف الأول فأدركه حصل، أراد أن يتوضأ وضع شيئا، فإذا ما توضأ ورجع هو أحق بهذا الموضع. وأما أن أصلي صلاة الصبح وآتي بسجادة أو بشيء وأخرج إلى بيتي وإلى عملي، وإذا ما أذن المؤذن لصلاة الظهر أتيت لأنني أريد أن أصلي في الصف الأول، ما شاء الله، هذا هو الحرص على فضل الصف الأول. الحريص على فضل الصف الأول يدع بعض الدنيا ليقبل على ما عند الله تبارك وتعالى من الخير. ثالثا ثم أعود إلى ما كنا فيه من باب استحباب القاتل سلب القتيل، ولم تبق إلا دقائق، أقرأ للحديث الثاني وهو وقد علمنا ليلة البارحة أن من قتل أبا جهل شابان من شباب الأنصار معاذ ابن عفراء ومعاذ ابن عمرو ابن الجمور، قتلاه وجندلاه في بدر، وفي رواية أن الذين قتلوا أبا جهل معاذ ابن عفراء وأخوه معوذ ابن عفراء وأخوه الثالث عوف ابن عفراء، الثلاثة شباب تسارعوا وقتلوا، ومعاذ ابن عمرو أيضا قتل، الثلاثة أبناء عفراء معاذ معوذ عوف، قتل منهم اثنان يوم بدر واستشهد، وبقي معاذ ابن عفراء. وقبل أن يؤذن المؤذن أخبره بأن معاذ بن عفراء لما ضرب أبا جهل ضربة قاضية رآه عكرمة بن أبي جهل، فلوى إليه عكرمة بن أبي جهل وضربه بالسيف حتى بانت اليد من معاذ وأصبحت تتدلى، فظل طوال اليوم يقاتل ويده تتدلى. لما عسر عليه الأمر وضع رجله في الأرض ومال إلى شيء حتى أزال هذه اليد، رضي الله عن شباب محمد وأرضاهم الذين أطى الله بهم الإسلام الذين بارك الله تعالى فيهم وعاش معاد لم يمت إلى زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلى أي حال الذين قتلوه أبناء عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح. يقول معاذ: أنا اهتممت بقتل أبو جهل لأنني مررت على جماعة فسمعتم يتكلمون في أبي جهل، أبو جهل حصن نفسه، أبو جهل لا يدرك، أبو جهل لا يقاتل، أبو جهل أبو جهل، فعزمت على أنني أقتل أبا جهل هذا، مع ما بلغني من أنه يسب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا وقعت القصة التي سمعت ليلة البارحة عندما وقف بجوار عبد الرحمن بن عوف، هذا معاذ بن عمرو وهذا معاذ بن عفراء. يا عم أنشدك الله لما أريتني أبا جهل، أتعرفه؟ قال: لا ما أعرفه. الثاني قال كذلك، فلما رأياه بادراه بالسيف فقتلاه.